الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملا، وجعل هذه الحياة الدنيا معبرا إلى الدار الآخرة وممرا يمر منه الإنسان فيمتحن فيه. وقد امتحن الناس ببعثة الرسل وإنزال الكتب، فأقام الحجة وأنار المحجة وقفى على آثار المرسلين بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من شاء إلى صراطه المستقيم، وأضل عنه من شاء إلى الجحيم، وأقام عليهم الحجة أجمعين بذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم امتحانا له وامتحانا لنا به، فالامتحان له هو نجح فيه غاية النجاح، ولذلك قال الله له: فتول عنه فما أنت بملوم، وقال: ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وبقي امتحاننا نحن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد اقتنعنا أنه صادق وأن ما جاء به هو الحق من عند الله، وأن البينة واضحة وأن الحجة قائمة، ورأينا هذا الكتاب المنزل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأيقنا أنه كلام الله وحجته البالغة على خلقه، ورأينا المعجزات الظاهرة الباهرة الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأمانته وتبليغه، فلذلك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. وبقي أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بعثه وأتم به رسالاته إلى أهل الأرض قبضه بعد أن أقام به الحجة، فبقيت هذه الأمانة في أعناق كل من اقتنع بصدقه وأمانته وتبليغه وأن ما جاء به هو الحق من عند الله، فكان ذلك امتحانا يتمايز به الناس. وقد جعل الله هذه الدنيا مسرحا لقسمين وصنفين من الناس، الصراع بينهما أبدي سرمدي لا ينقضي إلا عند نهاية الدنيا. القسم الأول حزب الله، وهم الذين اختارهم الله من خلقه فهداهم إلى سبيله وأراد بهم الخير وأراد لهم عقب الخير، فخلق لهم جنته وهيأهم لها ووفقهم للعمل بها، كل ميسر لما خلق له. والقسم الثاني حزب الشيطان، الذي خذله الله وسلطه على نفسه وأضله عن طريق الحق، حتى لو رأى الآيات والمعجزات لا يمكن أن يسلك طريق الحق، ولذلك قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقد تعهد الله سبحانه وتعالى بصرفهم عن سبيله وصدهم عن طريقه، فقال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أن يصرف عن هذا القرآن وعن هذه الملة من علم الله أنه لا يصلح لذلك. وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقد دعا الله سبحانه وتعالى حزبه للمبادرة إلى نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى ما جاء به وسلوك طريقه، ومهد لهم هذا الطريق وسهله، فبدايته العلم وقد سهله الله، فقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم بعد ذلك العمل وقد سهله الله، فقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم بعد ذلك الدعوة إلى سبيل الله بما علمه الإنسان وعمل به، وقد سهل الله ذلك فجعله طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونهاية ذلك الصبر على هذا الطريق والتزامه، وهو الاستقامة على منهج الله حتى يموت الإنسان، فللإنسان موعد مع ربه، والله سبحانه وتعالى يثبت أهل الإيمان على هذا الطريق فأعانهم بذلك. ولهذا قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد دعا الله المؤمنين للتضحية والبذل في سبيله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبذلوا أنفسهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى، وضمن لمن فعل ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وضمن له الثواب الجزيل العظيم في الدنيا والآخرة. ومن ذلك النصر المبين على الأعداء، وهو إحدى الحسنيين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. وقد دعا الله سبحانه وتعالى المؤمنين وحفزهم لسلوك هذا الطريق والتضحية والبذل في سبيل الله، وذلك بعدد من الحوافز، أولها بيعة بين الله وبين عباده، فالله هو الغني الحميد، والإنسان لا يملك شيئا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. لم يخلق نفسه ولم يشارك فيها ولم يستشر في هيئة خلقه، هل يكون أبيض أو أسود، طويلا أو قصيرا، جميلا أو قبيحا، هذه أمور لم يشاوره الله فيها، بل قد قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فلذلك حفزنا الله سبحانه وتعالى ببيعة بيننا وبينه، له الفضل فيها أولا وآخرا، فالمبيع من فضله ونعمته، والثمن من فضله ونعمته، فكل ذلك من عنده، لكن هذه البيعة يقصد بها التحفيز والمبادرة. هذه البيعة ليست مثل غيرها من التكاليف، فقد أكدها الله في التوراة والإنجيل والقرآن، وأمر بالاستبشار بها، فقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه البيعة معه جل جلاله مباشرة، فقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وهذه البيعة هي صفقة بين الله وبين عباده، فالذي يلي العبادة منها هو أن يبذلوا أرواحهم وأموالهم لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، والذي يلي الله منها هو الجنة، جنة النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يدخل أهلها الجنة فيناديهم المنادي: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، وأن تشبوا فلا تهرموا، وأن تنعموا وتكرموا. لا يمل الإنسان شيئا مما فيها، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ولا ينقطع شيء مما فيها، نعيم الجنة لا يزول. هذه الجنة أعظم ما فيها من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم. بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فهذه البيعة المقدسة العظيمة هي دين في عنق كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سيان فيها الذكر والأنثى والكبير والصغير والغني والفقير والعالم والجاهل والقوي والضعيف، لأن الله لم يفصل فقال إن الله اشترى من المؤمنين. والجنسية إذا دخلت على الجمع المذكر السالم دل ذلك على الاستغراق، معناه ومن كل مؤمن ومن كل مؤمنة أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والناس يرغبون جميعا في الثمن، وليس أحد منهم يرضى أن يسبقه أحد فيه، ما من أحد إلا وهو يريد الفردوس الأعلى ويريد جوار محمد صلى الله عليه وسلم ويريد لذة النظر إلى وجه الله الكريم، ولا يرضى بما دون ذلك. لكنهم يتفاوتون في دفع المثمن، فهم متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. لكن أعظمهم غبنا في هذا الأمر من عاش ما عاش فوق هذه الأرض في الحياة، فعاش 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة لم يؤدي يوما واحدا من أيام حياته حق هذه البيعة، ولم يفكر يوما واحدا في سداد هذا الدين. لو تحمل دينا من أي تاجر من تجار الدنيا لسعى لقضائه وتسديده، أو فكر فيه على الأقل. وإذا لم يفكر في سداد دينه وقضائه فمر عليه سنة أو سنتان أو 3 أو 4 فهو مفلس خائن لص، لأنه أخذ المال ولم يرده. لكن الذي بينه وبين الله هذه البيعة، لا ينبغي أن تمر ساعة واحدة إلا وهو يفكر ماذا أديت من حق هذه البيعة، ولا بد أن يراجع مواقفه في حياته. ما هو الموقف المشرف الذي تعتده وتحتسبه عند الله أنك وقفته يوما من الأيام لم تقفه إلا وفاء لله ببيعته وطلبا لجنته ومرضاته؟ ما هو الموقف الذي نصرت به محمدا صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به؟ ما هو الموقف الذي أنكرت فيه منكرا يكرهه الله؟ ما هو الموقف الذي دعوت فيه إلى معروف يحبه الله؟ ما هو الموقف الذي رددت فيه باطلا يكرهه الله؟ ما هو الموقف الذي وقفت فيه في وجه ظلم يمقته الله؟ فالإنسان محتاج إلى أن يراجع هذه الأمور في نفسه، وهي مقتضيات بيعته مع الله جل جلاله. والناس في هذه البيعة قسمان لا ثالث لهما: صادقون ومنافقون. فالصادقون هم الذين وفوا لله بما بايعوه عليه، والمنافقون هم الذين أخلفوا الله ما بايعوه عليه، أخلفوا الله ما وعدوه. وقد بين الله هذه القسمة في قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وقد عرف من تعليق عذاب المنافقين بالمشيئة أن المقصود بالنفاق هنا النفاق العملي لا النفاق العقدي، فالنفاق ينقسم إلى قسمين عائدا بالله منهما. النفاق العقدي هو أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر، والنفاق العملي هو عدم الوفاء لله ببيعته. ولذلك عرف الله الصادقين بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعرف المنافقين في سورة التوبة بأوصافهم وأفعالهم، ومنها قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهؤلاء الكاذبون على الله يلقون الله ولا وجه لهم، لأنهم عاهدوه على أمر فلم يفعلوه ولم يصدقوا معه. انظروا إلى الفرق الشاسع بين حال هؤلاء وحال شهداء أحد. فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثمانية أيام إلى شهداء أحد فصلى عليهم، ثم قال إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما بايعوه عليه. هؤلاء يشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صدقوا الله ما بايعوه عليه، وقد باعوا أنفسهم لله وبقرت بطونهم واستخرجت أكبادهم وقطعت أنوفهم وآذانهم، ومع ذلك قال الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فكل هذا الذي أصابهم في الدنيا لا يساوي شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بأنعم أهل الدنيا حالا، معناه من الكافرين، فيصبغ صبغة واحدة في النار، فيقال يا عبد الله أرأيت خيرا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت خيرا قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا حالا، أفقر المؤمنين وأضعفهم وأمرضهم وأذلهم، بأبأس أهل الدنيا حالا، فيصبغ صبغة واحدة في الجنة، فيقال يا عبد الله أرأيت شرا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت شرا قط. فلذلك لزم أن يمتحن الإنسان نفسه هل هو من الصادقين أو المنافقين. إذا كان يعلم أنه قد صدق الله ما بايعه عليه فهذه نعمة تستحق الشكر لله ليثبته عليها، وقد تأذن الله بذلك، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن كان غير واف لله بها فليحذر النفاق وليعلم عاقبته وخطره، وليبادر إلى التوبة منه، فذلك ذنب يستحق التوبة. وهذه البيعة تقتضي من الإنسان التفكير في السداد ككل من تحمل دينا حتى لا يكون من المهلسين الخائنين. والحافز الثاني هو حق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فالله لما أراد أن يخرج خير أمة أخرجت للناس وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اختار لها أفضل رسول لديه عدد كبير من الرسل، اختار أفضلهم وأحبهم إلى الله وأتقاهم لله وأخشاهم لله وأعلمهم بالله وأحبهم إلى الله، فأرسله إلى هذه الأمة. أليست هذه مزية ونعمة؟ كان بالإمكان أن يرسله إلى أمة نوح أو إلى أمة التي بعدها أو إلى أمة التي بعدها إلى أهل أمة جراء، لكنه شاء بفضله ونعمته ورحمته أن يخصنا به، فشرفنا بأن أرسل إلينا أفضل الرسل، وشرفنا بأن أنزل إلينا أفضل الكتب، وشرفنا بأن جعلنا خير أمة أخرجت للناس. فمن حق هذا الرسول الكريم علينا حين خصنا الله به أن ننصره، فإن الله أخذ العهد على جميع أنبيائه إذا بعث وهم أحياء أن ينصروه. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال لموسى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالمفلحون عند الله هم الذين عزروا محمدا صلى الله عليه وسلم عظموه واتبعوه ونصروه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلذلك سترد عليه أمته الحوض يوم القيامة، فبأي وجه يلقاه من لم ينصره يوما من الأيام؟ فكل يوم منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الدنيا هو يوم فصل بين الحق والباطل، يوم صراع بين الحق والباطل. فإن الأمم إنما تفرقها بعثة الرسل، كما قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فلذلك كان الناس أمة واحدة، أهل الجاهلية أهل الشرك جميعا، لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فرق الله به بينهم فجعلهم طائفتين، كما كان الحال وقت بعثة عيسى، فقد قال الله تعالى: كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فهذه سنة الله في التفريق بين الناس بكل نبي يبعثه إليهم. فقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ففرق به بين الناس، بين المصدقين والمكذبين، بين المؤمنين والكافرين. فلذلك لا بد أن يشعر الإنسان بانتمائه لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ونصرته له، وأن يعلم بأي وجه سيرقاه على الحوض إذا لقيه يوم القيامة. إذا سأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألم تعلم أنني جئت بالحق ودعوت الناس إليه، فمنهم من أعرض عنه ومنهم من استجاب له، فماذا فعلت في نصرتي في هذا الحق الذي جئت به؟ ماذا بلغت من رسالتي التي أتيت بها وقد بلغتك وقد قلت بلغوا عني ولو آية؟ ماذا بلغت عني؟ ماذا نبت به عني؟ ولذلك عملك الآن لنصرة هذا الدين، ودعوتك إلى ما جاء به الرسول الكريم، وتعلمك لما جاء به وتعليمك له، هو وقت تهديه للنبي صلى الله عليه وسلم. أنتم الآن تعرفون أن كل من أحب أحدا بالإمكان أن يعبر له عن محبته بالهدية، وهي على قدر مهديها طبعا، ليست على قدر المهدى إليه. وأنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرف ما يمكن أن تهدي له عمرك، فساعة من عمرك تجلسها في المسجد تتعلم أو تعلم أو تكثر سواد المسلمين أو تنصر الحق أو تقوم لله بالحق في أي مكان، إنما هي هدية تهديها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها امتداد في عمره وزيادة فيه، وهي خير ساعات عمرك، أفضل ساعات عمرك الساعة التي هي امتداد لعمر النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة في عمله ونشاطه. الحافز الثالث من هذه الحوافز هو أن الناس أيامهم جعلها الله متفاوتة، فقد قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم يرتفع فيه لواء الدين ويوم ينخفض فيه. واليوم الذي نحن فيه الآن ليس من الأيام التي ارتفع فيها لواء الدين مع الأسف، فالأمة الإسلامية الآن في آخر قائمة الأمم، وهذا الدين الآن معتدى عليه من كل وجه، لا تسمع خبرا ولا تفتح إذاعة ولا ترى شاشة إلا واضطهاد للمسلمين وأذية لهم وقتل وتشريد وتنفير في كل مكان، لكن الفتح قريب وهو مضمون لا بد أن يأتي. فلا بد أن ينصر الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، كما تعهد الله بذلك في كتابه، فإن الله قال في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فهذا ضمان من الله، وتعرفون أنه لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا بد أن يحقق الله هذا النصر المبين لهذه الأمة بعز عزيز أو بذل ذليل، ولا بد أن ترث هذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها وأن يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا دخله. وهذا النصر المبين كائن لا محالة، لكنه يأتي في أدوار. فالمنافقون لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وأخبر أنه ستفتح كنوز كسرى وقيصر وتنفق في سبيل الله كذبوا ذلك، وقالوا يعيدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. فلم تمضي 7 سنوات حتى فتحت كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله، ورفل سراقة في سواري كسرى يلبسهما أمام الناس في المسجد. فحقق الله وعده، وعد النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة بعده على منهج النبوة 30 سنة وقد تحققت، ووعد بملك عاض يحافظ على البيضة ويحافظ على الملة ولكنه ملك فتحقق، ووعد ذلك بملك جبرية لا يحافظ على البيضة ولا يقيم حدود الله وقد تحقق ونحن نعيشه الآن، ووعد بعد ذلك بخلافة على منهج النبوة وسكت، وسيتحقق ذلك نؤمن به كما آمنا بالماضي. فنحن جازمون بصدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين لنا هذه المراحل وشاهدنا منها 4 وبقيت 1. قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت. فلذلك نحن الآن في زمان قبل الفتح، وهذا الزمان الذي قبل الفتح الأجر فيه عظيم، والذي يعمل فيه لا يساوي من يعمل في وقت الفتح. ولذلك قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالذي ينفق الآن في وقت تراجع الإسلام وضعفه لا يمكن أن يدركه من ينفق وقد قامت دولة الإسلام وارتفع لواء الإسلام، بينهما فرق كبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فالمد من الشعير ينفقه الإنسان قبل الفتح أعظم في الميزان يوم القيامة من مثل جبل أحد من الذهب ينفقه الإنسان بعد الفتح، هذا الفرق. فنحن الآن وإن كنا نأسف لأننا لم يفتح لنا بعد، لكنه فرصة، وقتنا هذا فرصة لمن ينصر الإسلام الآن ويبادر لنصرته فيكون من المشاركين في نصرته قبل أن يرتفع. وأضرب لكم مثلا لذلك، خيمة الإسلام سقطت على الأرض ونرى عددا يسيرا من الرجال والنساء والأطفال والشباب يحاولون رفعها، ونرى جمهور الناس وسوادهم الأعظم يتربصون وينتظرون فيقولون إذا رفعت سندخل في ظلالها ولكننا لا نشارك في إقامتها. ف فالذي يشارك في إقامتها ورفعها لا شك أن أجره أضعاف أجور الذين يدخلون في ظلالها بعد أن ترتفع. هذا الفرق الشاسع والمهم الكبير. بل إن الذين يتربصون وينتظرون يمكن أن يقال لهم ما قيل للمنافقين من قبل: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فأولئك لا يتقبل الله منهم بعد أن رأوا الفتح، فقد دعوا للتضحية قبل الفتح ولكنهم لم يفعلوا. ولذلك انظروا إلى التعبير القرآني عن هذا الحافز في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والحافز الرابع ما يبذله أبناء جلدتنا وأقاربنا في كل منطقة وفي كل عصر وفي كل وقت مما يضحون به في سبيل نصرة الباطل. فما منا أحد إلا وله بنو عم وجيران وأقارب يعرفهم ينفقون أموالهم وأوقاتهم وجهدهم وكل ما لديهم في أمور يعلم أنها لن تكون في كفة الحسنات يوم القيامة. يناصرون الظالمين ولا ينصرون المظلومين، يبذلون أموالهم وأوقاتهم وجهدهم وتفكيرهم في نصرة الباطل، وهم مصرون على ذلك مستميتون فيه، كبارهم وصغارهم وعقلاؤهم ومعتوهون منهم، ويستوي في ذلك العالم والجاهل والرجل والمرأة والكبير والصغير، كلهم يستميت في نصرة الباطل وينفق ماله الذي حصله من عرقه وجهده في أمر يعلم أنه لن يحصل منه على طائل. أليس جديرا بنا ونحن ننتظر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقد اقتنعنا بصدق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن نبذل في سبيل الحق الذي جاء به على الأقل ما يبذله بنو عمنا وجيراننا وأقاربنا في سبيل نصرة الباطل؟ هذا حافز عظيم. الحافز الخامس ما يبذله أصحاب الديانات الأخرى المحرفة المبدلة في سبيل نصرة دينهم. اليهود عليهم لعنة الله عقيدتهم تقوم على أن الرب فقير لا يملك شيئا، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وعلى أنه بخيل لا يعطي شيئا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وعلى أنه ضعيف تصارع مع يعقوب فصرعه يعقوب وخنقه فشرط عليه أن لا يعذب أحدا من ذريته إلا أيام معدودات، ومع ذلك يعبدونه ويدعون لعبادته. هل يستطيع أحد أن يقنع مجنونا أو صبيا أن الرب الذي يستحق العبادة فقير لا يملك شيئا وضعيف لا يدفع عن نفسه وفقير وبخيل لا يعطي شيئا، كيف يستحق العبادة وهذه صفته؟ ومع ذلك انظروا إلى ما يبذله اليهود في سبيل نصرة هذه العقيدة. بروتوكولاتهم ومؤتمراتهم وأموالهم وجهودهم وتضحيتهم بأنفسهم وبأراضيهم وأسفارهم وبكل ما يملكون من أجل نصرة هذا الباطل الذي لا ينطلي على عاقل. النصارى كذلك عليهم لعنة الله ملتهم وعقيدتهم تقوم على أن الرب واحد وهو في نفس الوقت ثلاثة، الرب واحد وثلاثة في نفس الوقت، وأنه لما تكاثرت عليه ذنوب أهل الأرض أنزل لهم ولده الوحيد الذي هو ليقتلوه ويصلبوه، فيكون ذلك تكفيرا لسيئاتهم جميعا من مضى منه ومن لم يمضي. هل يمكن أن تقنع مجنونا أن الواحد ثلاثة وأن الثلاثة واحد؟ لا يمكن. هل يمكن أن تقنع مجنونا أن الرب هو ولد الرب؟ هل يمكن أن تقنع مجنونا أن تكفير الذنوب يكون بقتل الرب وصلبه؟ إذا قتل الرب وصلب، من أين يأتيك الثواب ومن أين تخاف العقاب؟ هذه عقيدة النصارى. انظروا إلى ما يبذلون في سبيلها، ما من مدينة من العالم ولا من قرية إلا ولهم فيها جهد ومال ووقت. هذه المقاطعة التي أنتم فيها من مقاطعات هذه المدينة. انظروا إلى عدد تمثيليات مؤسسات التنصير فيها، عدد هائل جدا، بيوت، شركات، مؤسسات، سيارات تأتي من كل مكان، يبذلون جهودهم ويخاطرون بأنفسهم ويتعرضون للموت في سبيل نصرة هذه العقيدة التي لا يمكن أن يقتنع بها مجنون. أليس جديرا بنا نحن معشر المسلمين الذين لا نعتقد إلا ما يوافق العقل ويوافق الفطرة ويقوم عليه الدليل وجاء به الوحي المنزل، ولا يمكن أن ينكره أحد، ولا يمكن أن تحدث به أحد إلا استوعبه أن الله واحد لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن هذا القرآن كلامه وشرعه، وأن العباد من أطاع منهم له الجنة ومن كفر ورد له النار. هذه أمور يقتنع بها كل عاقل، ولا يمكن أن يردها من له مسكة عقل، وهي التي نقتنع بها وهي عقيدتنا وديننا. أليس جديرا بنا أن نبذل في سبيلها على الأقل مثل ما يبذله اليهود أو النصارى في سبيل باطلهم؟ هذه حوافز كبيرة تحفز الإنسان إلى نصرة الدين والعمل له والعمل للإسلام. لكن المشكلة أنه ليس كل أحد مؤهلا لنصرة الدين. فهذا الدين عظيم على الله، كبير، ولذلك يختار له من يأتمنه عليه. الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فليس كل أحد صالحا لأن تقوم به الحجة لله على عباد الله، ولذلك يختار الله من كل جيل طائفة فيكونون من حزب الله الساعين لإعلاء كلمة الله، ولا يدري أحدهم متى حدث له هذا الهم. يعرف أنه كان مهتما بنياقه وبقراته أو بزرعه وحرثه أو بتجارته أو بأسرته وآل بيته، فجأة في ليلة من الليالي أو يوم من الأيام حصل في ذهنه اهتمام آخر، فلم يعد الشأن الخاص أهم لديه، بل أصبح يهتم بنصرة هذا الدين، وأصبح الرجل الأول لديه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح الاهتمام الأول لديه ليس نصرة القبيلة ولا نصرة الطائفة، بل الاهتمام الأول لديه نصرة هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يدري متى حصلت له هذه القناعة، لأن هذه القناعة هي من عند الله، هي نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده. ولذلك قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالذين ينصرون الله ورسوله ويبذلون أوقاتهم وجهودهم لنصرة هذا الدين قد وفقهم الله واختارهم لأن يكونوا من حزبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وليس كل الناس مؤهلا لأن يخدم هذا الدين ولا أن ينصر هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بل لا يكون ذلك إلا على أساس الاختيار القدسي الرباني، فلا يرجع ذلك إلى نسب ولا حسب ولا مستوى، بل إن الله اختار لمحمد صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام طائفة لا يجمعهم نسب، فكان منهم صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وغيرهم من الآفاق وشذان الأرض الذين اختارهم الله فشرفهم على أهل زمانهم بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته والجهاد بين يديه. وفي مقابل ذلك نجد بعض أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرفوه منذ ولد إلى أن بعث وشاهدوا المعجزات والآيات والإرهاصات فلم يهديهم الله له كأبي لهب وهو عمه. ونجد أن أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة كما ذكر أهل السير هو أبو سلمة بن عبد الأسد، وأن أول من يأخذ كتابه بشماله أخوه الأسود بن عبد الأسد. فأبو سلمة هداه الله للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بمكة وكان من السابقين الأولين من المهاجرين، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وأخوه الأسود كفر وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله حمزة بن عبد المطلب يوم بدر، فكان من أهل القليب. وذلك يدلنا على أن الله يختار من أهل كل جيل طائفة يوفقهم لأن ينصروا هذا الدين ويتحملوا المسؤولية فيه، وهؤلاء يشعرون أولا بأن بينهم وبين الله عهدا وبيعة، ويشعرون أن عليهم حقا لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويشعرون أن عليهم حقا لهذه الأمة، وأن عليهم حقا لهذا القرآن الناطق عليهم، فيريدون النصح لله ولرسوله وللمؤمنين وللقرآن. ونجد آخرين لا يستشعرون هذا الحق، فهم مشغولون بأنفسهم، كل واحد منهم يسعى لتنمية بدنه الذي ستأكله التراب، ويسعى لجمع حطام الدنيا الذي لا نفع فيه، يأخذه من حله ومن غير حله ويضعه في غير محله فيجمعه، وهذا أمر تحسنه الفارة والنملة، فقد ضمن الله الرزق لكل كائن، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كله في كتاب مبين. ونجد آخرين يهتمون بنصرة أسرهم أو قبائلهم، أو لديهم روح نقابية يدافعون بها عمن يشترك معهم في وظيفة أو في قناعة. ونجد آخرين يشعرون أن الدين بخير وأن الأمر على أحسن ما يرام، ولا يشعرون بأنهم محتاجون لأن يبذلوا أصلا، فلا يحسون بأن هذا الصراع قد قام منذ أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه وأنه لا تراجع فيه، لا يحسون بهذا الصراع. ونجد آخرين يحسون بالصراع وأنه فعلا قائم، لكن يظنون أنهم بمنأى عنه، فالصراع هنالك في البلد الفلاني أو بين الفلانيين والفلانيين ولا يعنينا نحن، فيريدون أن يجعلوا لأنفسهم مخرجا، فهم متربصون ساكتون. ونجد آخرين يحسون بالصراع وأنه قائم فعلا، ولكن يريدون أن يقتصر دورهم على أن يكونوا من الداعمين، نحن نساعد وندعم الناصرين للدين، إذا احتاجوا إلى أصواتنا أعطيناهم أصواتنا، إذا احتاجوا إلى وقوف معهم في مجال أو بذل مال نفعل، لكن لا يتحملون المسؤولية ولا يعدون أنفسهم من حملة اللواء والذين يجاهدون عن الله ورسوله. نجد آخرين يتحملون المسؤولية وقتا من الأوقات، ولكنهم يملون فيتراجعون ويتساقطون، فالطريق طويل والامتحان عليه شاق، ولا يثبت عليه إلا من يثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولذلك تعهد الله بصرف الذين لا يرتضي خدمتهم للدين، فقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ومن أغرب ما نشاهده من هذا الصرف أنك تجد الإنسان العاقل المثقف ربما يكون دكتورا أو مهندسا أو طبيبا، وهو يرى صراعا قائما بين قوم يدعون أنهم إسلاميون ينصرون الإسلام، وبين قوم لا يدعون ذلك، فهو يقول أنا أريد الحق وأريد نصرة الدين، لكن هؤلاء الذين لا يدعون أحب إلي. هو قد يشكك في نية أولئك، قد يكون الذين يدعون نصرة الدين كاذبين، وقد يكونون مخطئين، هذا لا يمكنه أحد، فهم غير معصومين، لكن الذين لا يدعون ذلك أصلا أليسوا أبعد من الله ورسوله؟ لا بد أن يكون الإنسان يعلم أن هذا ما هو إلا صرف إلهي من عند الله، يصرف به الذين لا يرتضي خدمتهم للدين، ولو بذلوا لما قبل الله منهم، لأن الله لم يرتضي خدمتهم للدين فلذلك ثبطهم عنه. ومن الغريب أن الأمور الواضحة كالشمس في رابعة النهار والتي يدركها
الصبيان والنساء وغير المثقفين، تجد المثقفين والدكاترة يحجبون عنها ويضلون عنها ولا يفهمونها. وما ذلك إلا دليل على أن الله هو الذي يختار أنصار دينه، وهو الذي يوظفهم في هذه الوظيفة الشريفة، وهو الذي يهيئهم للقيام بهذا الحق. من سواهم؟ انظروا إلى حال اليهود في المدينة. الأنصار وهم سكان المدينة قبل البعثة كانوا مثل غيرهم من العرب، يعبدون الأصنام وليس لهم صلة بالله وليس لهم أي كتاب، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. معهم اليهود فيهم علماء يحفظون الألواح، يحفظون التوراة، يحفظون الصحف المنزلة، صحف إبراهيم وموسى، وهم محيطون بقصص الأنبياء. لكن الله أضل اليهود عن محمد صلى الله عليه وسلم ووفق له الأنصار، فجاء الأنصار من الأوس والخزرج فبايعوا وسبقوا اليهود وأضل الله اليهود. فانظروا ماذا عمل اليهود، حاولوا قتله 5 مرات ووضعوا له السم في الشاة، وبذلوا جهودهم في نصرة المشركين الذين يعلمون أنهم ليسوا على شيء. ولذلك جعلهم الله أولياءهم، فقال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالشياطين منهم إن شاء الله، الشياطين هم اليهود، ليوحون إلى أوليائهم هم المشركون من أهل مكة ليجادلوكم فيلهمونهم الحجة، فقالوا يزعم محمد أن ما ذكاه هو بيده حلال وأن ما ذبحه الله بشمشار من ذهب حرام، يقصدون الجيفة ميتة. إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فلذلك هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى يوفق له من شاء من عباده. لا بد أن المسلم يسأل الله أن يثبته وأن يوفقه لخدمة دينه، وأن يسأل الله أن يتقبل منه ما يقدمه وأن يوفقه لأن يقدم لهذا الدين، ثم يجتهد بعد ذلك ويسعى قدر جهده ليدرك. والله سبحانه وتعالى خفف عن المتأخرين من هذه الأمة، ليسوا كالمتقدمين. فالمتقدمون الذين يرون الرسول صلى الله عليه وسلم ويرون نزول الوحي، امتلأت أعينهم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الوحي وقت نزوله ورأوا جبريل وقامت عليهم الحجة، الحجة عليهم كبيرة. المتأخرون يكفي منهم ما دون ذلك. ولهذا أخرج الترمذي في السنن قال حدثنا أبو بكر الجوزجاني قال حدثنا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. وهذا فضل من فضل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا أجمعين رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن يستعملنا في طاعته ونصرة دينه ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمته، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يحل علينا في مسجدنا هذا رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يوفقنا أجمعين لخدمة دينه والقيام بحجته على خلقه، وأن يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.